إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، أحكام شريعتنا مبنية على علل وأحكام ومقاصد، فالله سبحانه وتعالى لم يشرع الأحكام عبثا، وإنما شرعها لتحقق حكما ومقاصد تعود على الأفراد. وهذه الحكم قد يذكرها الله عز وجل في أثناء تشريعه للحكم الشرعي، وقد يستنبطها العلماء من جملة النصوص الواردة في هذا الحكم الشرعي، وقد تكون في بعض الأحيان خافية، وهي التي يسميها العلماء بالعلة التعبدية. ولكن المسلم المؤمن يعظم حكم الله عز وجل، علم حكمته أو لم يعلم. ومن أسماء الله عز وجل الحكيم، ومقتضى هذا الاسم أن الله عز وجل متصف بالحكمة، فكل ما شرعه وقدره وأمر به فهو لحكمة بالغة. وربنا عز وجل لم يكلفنا بالأحكام الشرعية لأجل الإشقاق علينا، ما كلفنا بالأحكام لأجل إعناتنا وإتعابنا وإلحاق المشقة بنا، وإنما كلفنا بها لتعود علينا بالنفع. والمسلمون إذا علموا مقاصد الشريعة من وراء أحكام التكليفية اقتنعوا بها غاية الاقتناع، وأقبلوا على فعلها بنفس راضية مطمئنة. لكن إن ضعفت معرفتهم بمقاصد الشريعة فإنهم ربما أدوا هذه العبادات كنوع من أنواع الرتابة والعادة. والعبد إذا جاءت مواسم الخير نظر في مقاصدها، ونحن نقبل على شهر رمضان، فأود أن أذكر نفسي وإياكم بمقاصد الصيام، حتى لا يكون الصوم مجرد عادة يفعله الإنسان تعود عليه منذ الصغر. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا عظيم منة الله علينا بالصوم، قال: والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. فإذا أنت استشعرت أن الصوم الذي يظنه كثير من الناس سبب من أسباب المشقة والتعب والعنت فيه هذه الأشياء الطيبة، أقبلت نفسك عليه وهي راضية، فكنت ممن دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والعلماء قالوا إيمانا واحتسابا أي غير مستثقل له، غير مستطيل لأيامه. وهناك خطورة عظمى في من لم يحقق مقاصد الصوم. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فمن المفيد أن يتعرف المسلم على المقاصد التي يرجوها الله عز وجل من وراء تشريع حكم الصيام. فأول هذه المقاصد، مقصد الأول تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، تحقيق التقوى. التقوى في حقيقتها فعل أمر الله واجتناب نهيه، والتقوى من أسباب دخول الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الصوم يحقق لك هذا المقصد، وقد ذكره الله عز وجل بالنص عليه، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول السعدي رحمه الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره: فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بأمر الله، ويقبل عليها عند غروب الشمس بأمر الله. فأنت ما تركت مباحات ولا أقبلت عليها إلا بأمر، فأنت في كلا الحالين مطبق لعبودية الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا حبذا عبادة وأنا نائمة. فترة النهار كله من يوم أن تمسك إلى أن تفطر أنت في عبادة، ومن يوم أن تفطر إلى أن تمسك أنت في عبادة. إذن أنت محقق لتقوى الله عز وجل. أمسكت ترجو ثواب الله، وأفطرت ترجو ثواب الله. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله سبحانه وتعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته على تناوله، ولعلمه باطلاع الله عليه. أنت ممنوع من الطعام والشراب وممارسة الشهوة، طيب لو أغلقت الباب على نفسك وأكلت وشربت من رآك؟ ما يراك أحد. لكن ما الذي يمنعك من تناول الطعام والشراب؟ تعظيم الله في قلبك، وأنه أمرك بهذا ونهاك عن هذا، فأنت ممتثل لأمر الله، تارك لنهيه، مستشعر لمراقبة الله سبحانه وتعالى. هذا إذا استشعرته زادت عندك قوة المراقبة لله عز وجل، وهذه درجة من درجات الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالصيام يضعف نفوذه، وبالتالي يضعف عدو من أعدائك. الإنسان محاط بجملة من الأعداء، منهم شياطين الإنس وشياطين الجن. شيطان الجن في رمضان أصلا يسلسل بالأغلال، مردة الجن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تغل في أول ليلة من ليالي رمضان، وتصفد الشياطين ومردة الجن وغيرهم، تضيق عليه مجاري الدم التي يمشي فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الشاب الغير قادر على الزواج إلى الصوم. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي الزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء أن يحميه ويقيه من شر هذه الشهوة. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، جنة أي وقاية من الوقوع في الإثم في الدنيا ومن النار في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وقال: الصيام جنة وهو حصن من حصون المؤمن. هذا كله من التقوى. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعاته وعباداته، وكثرة الطاعة والعبادة من خصال المتقين. ولذلك جاء في الحديث: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. كم عبادة تقوم بها أنت في رمضان؟ الصيام، السحور، الإفطار، صلاة التراويح، الدعاء، قراءة القرآن الكريم، الذهاب للعمرة، تفطير الصائم، الجود في رمضان والإكثار من الصدقات. هذه كلها عبادات رمضانية تقوم بها في هذا الشهر العظيم. والقيام بالعبادات من خصال التقوى. ومن خصال التقوى التي تستشعرها أو تقوم بها في رمضان الشعور بألم الجوع الذي يوجب لك مواساة الفقراء ومساعدتهم، وهذا من خصال التقوى، فإن إطعام الطعام من خصال المتقين. قال الله عز وجل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن هذا أول مقصد من مقاصد الصيام، تحقيق التقوى. يقول ابن القيم رحمه الله: الصيام لجام المتقين، وجنة المحاربين، ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا، وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، أما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصيام. ولذلك قال الله في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا المقصد الأول. المقصد الثاني: إصلاح الباطن والظاهر. فالصوم يحفظ على العبد قلبه، ويحفظ عليه جوارحه، وذلك بتعويده فعل الطاعات، والابتعاد عن الذنوب والمحرمات. يقول ابن القيم رحمه الله: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة، وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات. ويقول الكمال بن الهمام، وهو من أحد فقهاء الحنفية: الصوم يسكن النفس الأمارة بالسوء، ويكسر ثورتها في الفضول المتعلقة بجميع الجوارح من العين واللسان والأذن والفرج. ولذلك قيل: إذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاء، وإذا شبعت جاعت كلها. بمعنى أنك إذا جاعت نفسك انكسرت، وإذا شبعت بطرت. لكن هذا أي نوع من أنواع الصيام اللي يتحقق به هذا الأمر؟ الصيام الشرعي وليس صيام العادة. ما الفرق بينهما؟ الصيام الشرعي أن تصوم كما أراد الله عز وجل، ليس مجرد إمساك عن الطعام والشراب والشهوة فقط، وإنما إمساك عن المباحات وترك للمحرمات، هذا الذي تتحقق به هذه المقاصد. لو رجعنا للحديث السابق، الشاب الذي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يقول بعضهم: والله صمت ولا أجد في نفسي إلا رغبة في الزواج أكثر. نقول له: كيف تصوم من الصباح من الفجر إلى الظهر؟ هو صائم ممتنع عن الطعام والشراب والشهوة، بعد الإفطار عاكف على المسلسلات والأفلام والأغاني، ويشاهد النساء العاريات في التلفاز وفي الفضائيات. أنى لشهوته أن تكسر، وأنى لصيامه أن يؤثر فيه. والمسلم إخواني الأفاضل ينبغي أن يكون صومه عن المحرمات ليس في رمضان فقط، بل طول العام. وبئس الرجل، رجل يمتنع عن المحرمات في نهار رمضان ويفطر عليها بعد غروب الشمس. يقول الإمام أحمد، أو جاء عن الإمام أحمد والفضيل بن عياض: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. وقال ابن رجب: أهون الصيام، أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: والمقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات، وفطامها عن المألوفات، وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين. إذن هذا المقصد الثاني: الصوم يطهر قلبك وجوارحك ويصلحها. المقصد الثالث: تزكية النفس بإكسابها محاسن الأخلاق وبتنقيتها من الرذائل. الأخلاق من أفضل ما يكتسبه المسلم. سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والصيام من أسباب اكتساب المسلم لحسن الأخلاق أو لحسن الخلق. وحسن الخلق على نوعين: نوع جبلي، يعني قد خلقت وطبعت عليه، ونوع مكتسب. بعض الناس يقول: يا أخي أنا كلها عصب، أنا إنسان حار وسريع الغضب، وبسبب الجوع أغضب. نقول: الصوم هو الذي يهذب من أخلاقك، لأنك مستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، لا يتكلم في أمور لا تنفع، ولا يصخب، لا يرفع صوته، ليس بصخاب كما هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بصخاب في الأسواق، لا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني امرؤ صائم. وهذا فيه ادفع بالتي هي أحسن، فيه تعويد النفس على كظم الغيظ، فيه تعويد النفس على مقابلة السيئة بالحسنة. الصائم يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور يشمل كل قول محرم، وعمل الزور يشمل كل عمل محرم: الكذب والغيبة والنميمة والبهتان، كل ذلك ينقص أجر الصيام، فيستحضره المسلم فيبتعد عنه، لأنه يريد من صومه أن يقبل عند الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يحقق المسلم هذا المقصد فإنه على خطر عظيم. إذا لم يحسن خلقه ويبتعد عن الرذائل فإنه معرض لعدم قبول صومه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن اسمع الحديث الآخر، قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فكب في النار. ما أثر الصوم معه؟ لم يستفد منه شيئا. ولو تأملتم هذه الثلاث عبادات بالذات، الصلاة والزكاة والصيام، هذه الثلاثة بالذات ذكرت لأن من أعظم مقاصدها تهذيب السلوك. قال الله عز وجل في الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وجاء في أثر عن ابن مسعود قال: من لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. هذا هو تفسيره حديث المفلس، مصلي لكنه لم يحقق مقصد الصلاة من تهذيب سلوكه وأخلاقه، فاعتدى على الآخرين بالسب واللعن والضرب والشتم وأكل أموالهم وسفك دمائهم، فلم تنفعه صلاته حتى كب على وجهه في النار. العبادة الثانية الزكاة، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فمن مقاصد الزكاة تطهير النفس والسلوك. يقول السعدي رحمه الله: تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة، وتزكيهم أي تنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة. وكذلك الصيام، فإذا لم تحقق هذا المقصد من وراء الصوم فأنت على خطر عظيم ألا تؤجر على صومك. المقصد الرابع من مقاصد الصيام: تقوية الإرادة وتحقيق الصبر. معلوم مكانة الصبر في ديننا الإسلامي، بل الصبر من أسباب النجاة من الخسارة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأنت تحتاج للصبر في جميع مراحل حياتك، والصوم من الصبر، ويعلمك الصبر، واحتوى على أنواع الصبر الثلاثة. العلماء يقولون الصبر ثلاث أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فأنت تصبر على طاعة الله لأن الله أمرك بترك المباحات من الطعام والشراب والجماع ونحوه، ونفسك تشتاق له، وتصبر عن معصية الله بأن تمتنع عما حرم الله عز وجل، وتصبر على أقدار الله المؤلمة بما يسببه لك الجوع من ألم وضيق في النفس. هذا كله في الصبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى رمضان شهر الصبر، فقال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، أي غل الصدر. المقصد الخامس من مقاصد الصيام: بلوغ الجنة والنجاة من النار وحصول المغفرة من الله سبحانه وتعالى. هذا شهر المغفرة، شهر العتق من النار، شهر عظيم لضمان دخول الجنة. سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرني بعمل أدخل به الجنة. اشرب باليمين لا تشرب باليسار، زين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب بيمينه، قال كل بيمينك واشرب بيمينك. قال رجل يا رسول الله مرني بعمل أدخل به الجنة، قال عليك بالصوم لا مثل له. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن مزايا رمضان وفضائل رمضان ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، وفي الجنة في باب يسمى باب الريان خاص بالصائمين. هذا كله يدلنا على أن رمضان من أسباب نيل الجنة والنجاة من النار، ورمضان سبب لمغفرة الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر إلى هذه الأفعال الثلاثة في رمضان من أسباب مغفرة الذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لذلك من فوت هذا المقصد في رمضان دعا عليه جبريل وأمن على دعائه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى درجات المنبر درجة درجة وهو يقول آمين، ثم قال جاءني جبريل فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. هذا الموسم إذا لم تكتسبه ولم تغتنمه لتحقيق المغفرة والأجر والثواب ودخول الجنة ونيل الدرجات العلى فمتى ستكتسب؟ المقصد السادس شكر الله على نعمه، فإنك بالجوع تفقد النعمة فتستشعر نعمة الله عز وجل عليك بالشبع والري فتشكر ربك عز وجل على نعمه. فإن النعم لا يعرف العبد قدرها حق قدرها فعلا إلا إذا فقدها. المقصد السابع تذكر المحرومين ومواساتهم وحث النفس على الكرم والجود والبذل والعطاء والصدقة ومنع النفس من الشح والبخل. سئل بعض السلف لما شرع الصيام؟ قال ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير في رمضان، وكان أجود ما يكون إذا لقيه جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن. يقول ابن عباس كان أجود من الريح المرسلة. وحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على تفطير الصائمين فقال من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجوره من أجره شيء. والأمر سهل ويسير أن تفطر صائما. بعض الناس يذهب إلى مطعم من المطاعم يقول هذه 100 درهم وفطر بها 10، كم تفطرون الصائم؟ 10 دراهم أريد منك أن تفطر 10، كم 100 بالنسبة لك؟ بعض الناس يدفع 100 درهم في تذكرة دخول ألعاب، وبعضهم يشتري لابنه لعبة 500 درهم 1000 درهم في شهر رمضان. خصص مبلغا فقط لإطعام الصائمين لتحقق مثل هذا المقصد العظيم. المقصد الثامن تحقيق صحة البدن وقوته وقوة البدن عن المقدام بن معدي كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا طول العام. رمضان فيه صحة وعافية، لكن عندما التزم رمضان بالطريقة الشرعية، التزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في خبر لكنه لا يصح، صوموا تصحوا، لكن لا يصح كحديث، لكن معناه صحيح. ولذلك بعض الأطباء حتى من غير المسلمين في بعض الأمراض يوصون مرضاهم بالصوم، لأن فيه راحة للبدن من الطعام والشراب، والمعدة بيت الداء، وأكثر ما يضر الإنسان طعامه وشرابه، خصوصا إذا أسرف فيه. لكن الواقع عندنا غير ذلك. رمضان شهر الطعام، بعض الأسر تخصص لرمضان ميزانية خاصة للطعام والشراب، كان في الشهور العادية يشتري ذبيحة واحدة، في رمضان ذبيحتين، في الشهور العادية يشتري من الجمعية أو من السوق بألفين درهم، في رمضان بأربعة آلاف درهم، كأنما هو شهر الطعام. كثرة الطعام تمنعك من تحقيق مقاصد الصيام الباقية. كيف ذلك؟ إذا أكثرت على الإفطار لم تلحق بصلاة الجماعة في المغرب في الغالب، ولا تستطيع أن تصلي صلاة التراويح، وهذا مجرب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات، على ماء، ثم يذهب يصلي. أما نحن نفطر على جبال من الطعام وأنواع من العصائر، ما لذ وطاب، ثم يقول أشعر بألم في رأسي خصوصا في أول الأيام، طبيعي هذا أن يحصل لك. لكن جرب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء اليسير ثم قم صل. متى تتعشى؟ بعد صلاة التراويح، لأن النفس إذا شبعت ثقلت. والله لو يقرأ بكم بقصار المفصل والضحى والتين والزيتون، يقول متى ينتهي؟ المعدة مملوءة على الآخر، فلا يستطيع أن يكمل معه، ولا يستطيع أن يخشع. ومن أكبر أسباب عدم الخشوع امتلاء المعدة، فأخر عشاءك إلى ما بعد صلاة التراويح ثم تعش، وعندك وجبة السحور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم سحور المؤمن التمر، فتأكل مما تيسر، وهكذا تستطيع أن تحفظ صحة بدنك وقوته. إخواني الأفاضل، هذه بعض المقاصد، وإلا مقاصد الصيام أكثر من هذا. لكن للأسف بعض الناس لا يعطي هذه المقاصد بالا، وكثير من شياطين الإنس إنما يجتهدون في رمضان لأجل صرف الناس عن طاعات ربهم، ولأجل أن يخسروا أجورهم. ما رأيكم في رجل عامل يعمل طول النهار من أول ما تطلع الشمس إلى أن تغيب الشمس مقابل مبلغ من المال، فأعطي المال في نهاية اليوم، فأخذه وذهب إلى البحر فرماه، ماذا يقال عنه؟ مجنون. أنت صائم طول النهار، مانع نفسك عن المباحات، ثم إذا غربت الشمس تفطر على المحرمات، كيف ذلك؟ بعض الناس أول ما يفطر على الدخان، الدخان محرم، فتفطر على ما حرم الله. اجعل من رمضان فرصة لترك التدخين. كما ذكرنا من مقاصد الصيام تقوية الإرادة والصبر، أنت صبرت على ترك الدخان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وعندك إرادة قوية. قبل رمضان كنت ما تستطيع أن تتركه ساعة، وتركته الآن أكثر من ثمان ساعات، إذن عندك قوة على تركه. المعاصي الأخرى التي تفعلها، معاصي الخفية كنت تفعلها بالسر، تركتها ثمان ساعات أو تسع ساعات، استمر، فإن لديك قوة ولديك إرادة. الثمان ساعات الصباحية هذه أو أكثر منها، كم نصوم؟ 15 ساعة ولا كم؟ 15 ساعة. هذه تركت فيها مشاهدة المسلسلات والأفلام وغير ذلك، طيب لماذا ترجع إليها بعد الإفطار؟ لذلك نصيحة إلى أصحاب إلى الأسر، اقطع علاقتك بجهاز التلفاز في رمضان، وقوي علاقتك بالله سبحانه وتعالى. اجلس مع أبنائك قبل رمضان ولخص هذه المقاصد. مقاصد الصيام 1 2 3 4 لابد أن نسعى لتحقيقها في هذا الشهر. ومن أجل أن نحققها لا نريد أن ننظر للمسلسلات ولا الأفلام، نريد أن نشغل أوقاتنا بطاعة الله عز وجل. شهر واحد 30 يوم، لكن نخرج منه بفوز عظيم وربح كبير. لعل الله عز وجل أن يجعلك أنت وأسرتك من عتقائه من النار في هذا الشهر العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وإلى لقاء آخر في جمعة قادمة بإذن الله، نتكلم على بعض أحكام الصيام. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، أحكام شريعتنا مبنية على علل وأحكام ومقاصد، فالله سبحانه وتعالى لم يشرع الأحكام عبثا، وإنما شرعها لتحقق حكما ومقاصد تعود على الأفراد. وهذه الحكم قد يذكرها الله عز وجل في أثناء تشريعه للحكم الشرعي، وقد يستنبطها العلماء من جملة النصوص الواردة في هذا الحكم الشرعي، وقد تكون في بعض الأحيان خافية، وهي التي يسميها العلماء بالعلة التعبدية. ولكن المسلم المؤمن يعظم حكم الله عز وجل، علم حكمته أو لم يعلم. ومن أسماء الله عز وجل الحكيم، ومقتضى هذا الاسم أن الله عز وجل متصف بالحكمة، فكل ما شرعه وقدره وأمر به فهو لحكمة بالغة. وربنا عز وجل لم يكلفنا بالأحكام الشرعية لأجل الإشقاق علينا، ما كلفنا بالأحكام لأجل إعناتنا وإتعابنا وإلحاق المشقة بنا، وإنما كلفنا بها لتعود علينا بالنفع. والمسلمون إذا علموا مقاصد الشريعة من وراء أحكام التكليفية اقتنعوا بها غاية الاقتناع، وأقبلوا على فعلها بنفس راضية مطمئنة. لكن إن ضعفت معرفتهم بمقاصد الشريعة فإنهم ربما أدوا هذه العبادات كنوع من أنواع الرتابة والعادة. والعبد إذا جاءت مواسم الخير نظر في مقاصدها، ونحن نقبل على شهر رمضان، فأود أن أذكر نفسي وإياكم بمقاصد الصيام، حتى لا يكون الصوم مجرد عادة يفعله الإنسان تعود عليه منذ الصغر. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا عظيم منة الله علينا بالصوم، قال: والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. فإذا أنت استشعرت أن الصوم الذي يظنه كثير من الناس سبب من أسباب المشقة والتعب والعنت فيه هذه الأشياء الطيبة، أقبلت نفسك عليه وهي راضية، فكنت ممن دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والعلماء قالوا إيمانا واحتسابا أي غير مستثقل له، غير مستطيل لأيامه. وهناك خطورة عظمى في من لم يحقق مقاصد الصوم. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فمن المفيد أن يتعرف المسلم على المقاصد التي يرجوها الله عز وجل من وراء تشريع حكم الصيام. فأول هذه المقاصد، مقصد الأول تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، تحقيق التقوى. التقوى في حقيقتها فعل أمر الله واجتناب نهيه، والتقوى من أسباب دخول الجنة: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الصوم يحقق لك هذا المقصد، وقد ذكره الله عز وجل بالنص عليه، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول السعدي رحمه الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره: فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بأمر الله، ويقبل عليها عند غروب الشمس بأمر الله. فأنت ما تركت مباحات ولا أقبلت عليها إلا بأمر، فأنت في كلا الحالين مطبق لعبودية الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا حبذا عبادة وأنا نائمة. فترة النهار كله من يوم أن تمسك إلى أن تفطر أنت في عبادة، ومن يوم أن تفطر إلى أن تمسك أنت في عبادة. إذن أنت محقق لتقوى الله عز وجل. أمسكت ترجو ثواب الله، وأفطرت ترجو ثواب الله. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله سبحانه وتعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته على تناوله، ولعلمه باطلاع الله عليه: أنت ممنوع من الطعام والشراب وممارسة الشهوة. طيب لو أغلقت الباب على نفسك وأكلت وشربت، من يراك؟ ما يراك أحد. لكن ما الذي يمنعك من تناول الطعام والشراب؟ تعظيم الله في قلبك، وأنه أمرك بهذا ونهاك عن هذا، فأنت ممتثل لأمر الله، تارك لنهيه، مستشعر لمراقبة الله سبحانه وتعالى. هذا إذا استشعرته زادت عندك قوة المراقبة لله عز وجل، وهذه درجة من درجات الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالصيام يضعف نفوذه، وبالتالي يضعف عدو من أعدائك. الإنسان محاط بجملة من الأعداء، منهم شياطين الإنس وشياطين الجن، شيطان الجن في رمضان أصلا يسلسل بالأغلال، مردة الجن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تغل في أول ليلة من ليالي رمضان، وتصفد الشياطين ومردة الجن، وغيرهم تضيق عليه مجاري الدم التي يمشي فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الشاب الغير قادر على الزواج إلى الصوم، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي الزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وجاء أن يحميه ويقيه من شر هذه الشهوة. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، جنة أي وقاية من الوقوع في الإثم في الدنيا ومن النار في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وقال: الصيام جنة وهو حصن من حصون المؤمن. هذا كله من التقوى، ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعاته وعباداته، وكثرة الطاعة والعبادة من خصال المتقين. ولذلك جاء في الحديث: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. كم عبادة تقوم بها أنت في رمضان؟ الصيام، السحور، الإفطار، صلاة التراويح، الدعاء، قراءة القرآن الكريم، الذهاب للعمرة، تفطير الصائم، الجود في رمضان والإكثار من الصدقات. هذه كلها عبادات رمضانية تقوم بها في هذا الشهر العظيم. والقيام بالعبادات من خصال التقوى، ومن خصال التقوى التي تستشعرها أو تقوم بها في رمضان الشعور بألم الجوع الذي يوجب لك مواساة الفقراء ومساعدتهم، وهذا من خصال التقوى، فإن إطعام الطعام من خصال المتقين. قال الله عز وجل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن هذا أول مقصد من مقاصد الصيام، تحقيق التقوى. يقول ابن القيم رحمه الله: الصيام لجام المتقين، وجنة المحاربين، ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، أما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصيام. ولذلك قال الله في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا المقصد الأول. المقصد الثاني: إصلاح الباطن والظاهر. فالصوم يحفظ على العبد قلبه، ويحفظ عليه جوارحه، وذلك بتعويده فعل الطاعات، والابتعاد عن الذنوب والمحرمات. يقول ابن القيم رحمه الله: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة، وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات. ويقول الكمال بن الهمام وهو من أحد فقهاء الحنفية: الصوم يسكن النفس الأمارة بالسوء ويكسر ثورتها في الفضول المتعلقة بجميع الجوارح من العين واللسان والأذن والفرج. ولذلك قيل: إذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاء، وإذا شبعت جاعت كلها. بمعنى أنك إذا جاعت نفسك انكسرت، وإذا شبعت بطرت. لكن هذا أي نوع من أنواع الصيام اللي يتحقق به هذا الأمر؟ الصيام الشرعي وليس صيام العادة. ما الفرق بينهما؟ الصيام الشرعي أن تصوم كما أراد الله عز وجل، ليس مجرد إمساك عن الطعام والشراب والشهوة فقط، وإنما إمساك عن المباحات وترك للمحرمات. هذا الذي تتحقق به هذه المقاصد. لو رجعنا للحديث السابق، الشاب الذي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يقول بعضهم: والله صمت ولا أجد في نفسي إلا رغبة في الزواج أكثر. نقول له: كيف تصوم؟ من الصباح، من الفجر إلى الظهر هو صائم ممتنع عن الطعام والشراب والشهوة، بعد الإفطار عاكف على المسلسلات والأفلام والأغاني، ويشاهد النساء العاريات في التلفاز وفي الفضائيات. أنى لشهوته أن تكسر، وأنى لصيامه أن يؤثر فيه. والمسلم إخواني الأفاضل ينبغي أن يكون صومه عن المحرمات ليس في رمضان فقط، بل طول العام. وبئس الرجل، رجل يمتنع عن المحرمات في نهار رمضان ويفطر عليها بعد غروب الشمس. يقول الإمام أحمد، أو جاء عن الإمام أحمد والفضيل بن عياض: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. وقال ابن رجب: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: والمقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات، وفطامها عن المألوفات، وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين. إذن هذا المقصد الثاني: الصوم يطهر قلبك وجوارحك ويصلحها. المقصد الثالث: تزكية النفس بإكسابها محاسن الأخلاق وبتنقيتها من الرذائل. الأخلاق من أفضل ما يكتسبه المسلم. سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والصيام من أسباب اكتساب المسلم لحسن الأخلاق أو لحسن الخلق. وحسن الخلق على نوعين: نوع جبلي، يعني قد خلقت وطبعت عليه، ونوع مكتسب. بعض الناس يقول: يا أخي أنا كلها أعصب، أنا إنسان حار وسريع الغضب، وبسبب الجوع أغضب. نقول: الصوم هو الذي يهذب من أخلاقك. لأنك مستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، لا يتكلم في أمور لا تنفع، ولا يصخب، لا يرفع صوته، ليس بصخاب كما هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بصخاب في الأسواق، لا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني امرؤ صائم. وهذا فيه ادفع بالتي هي أحسن، فيه تعويد النفس على كظم الغيظ، فيه تعويد النفس على مقابلة السيئة بالحسنة. الصائم يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور يشمل كل قول محرم، وعمل الزور يشمل كل عمل محرم: الكذب والغيبة والنميمة والبهتان، كل ذلك ينقص أجر الصيام، فيستحضره المسلم فيبتعد عنه، لأنه يريد من صومه أن يقبل عند الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يحقق المسلم هذا المقصد فإنه على خطر عظيم. إذا لم يحسن خلقه ويبتعد عن الرذائل فإنه معرض لعدم قبول صومه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن اسمع الحديث الآخر، قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فكب في النار. ما أثر الصوم معه؟ لم يستفد منه شيئا. ولو تأملتم هذه الثلاث عبادات بالذات، الصلاة والزكاة والصيام، هذه الثلاثة بالذات ذكرت لأن من أعظم مقاصدها تهذيب السلوك. قال الله عز وجل في الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وجاء في أثر عن ابن مسعود قال: من لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. هذا هو تفسيره حديث المفلس، مصلي لكنه لم يحقق مقصد الصلاة من تهذيب سلوكه وأخلاقه، فاعتدى على الآخرين بالسب واللعن والضرب والشتم وأكل أموالهم وسفك دمائهم، فلم تنفعه صلاته حتى كب على وجهه في النار. العبادة الثانية الزكاة، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فمن مقاصد الزكاة تطهير النفس والسلوك. يقول السعدي رحمه الله: تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة، وتزكيهم أي تنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة. وكذلك الصيام، فإذا لم تحقق هذا المقصد من وراء الصوم فأنت على خطر عظيم ألا تؤجر على صومك. المقصد الرابع من مقاصد الصيام: تقوية الإرادة وتحقيق الصبر. معلوم مكانة الصبر في ديننا الإسلامي، بل الصبر من أسباب النجاة من الخسارة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأنت تحتاج للصبر في جميع مراحل حياتك، والصوم من الصبر، ويعلمك الصبر، واحتوى على أنواع الصبر الثلاثة: العلماء يقولون الصبر ثلاث أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فأنت تصبر على طاعة الله لأن الله أمرك بترك المباحات من الطعام والشراب والجماع ونحوه، ونفسك تشتاق له، وتصبر عن معصية الله بأن تمتنع عما حرم الله عز وجل، وتصبر على أقدار الله المؤلمة بما يسببه لك الجوع من ألم وضيق في النفس. هذا كله في الصبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى رمضان شهر الصبر، فقال: صوموا شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، أي غل الصدر. المقصد الخامس من مقاصد الصيام بلوغ الجنة والنجاة من النار وحصول المغفرة من الله سبحانه وتعالى. هذا شهر المغفرة، شهر العتق من النار، شهر عظيم لضمان دخول الجنة. سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرني بعمل أدخل به الجنة. اشرب باليمين لا تشرب باليسار، زين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب بيمينه، قال: كل بيمينك واشرب بيمينك. قال رجل: يا رسول الله، مرني بعمل أدخل به الجنة. قال: عليك بالصوم لا مثل له. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن مزايا رمضان وفضائل رمضان: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفي الجنة باب يسمى باب الريان خاص بالصائمين. هذا كله يدلنا على أن رمضان من أسباب نيل الجنة والنجاة من النار، ورمضان سبب لمغفرة الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر إلى هذه الأفعال الثلاثة في رمضان من أسباب مغفرة الذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لذلك من فوت هذا المقصد في رمضان دعا عليه جبريل وأمن على دعائه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى درجات المنبر درجة درجة وهو يقول آمين، ثم قال: جاءني جبريل فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. هذا الموسم إذا لم تكتسبه ولم تغتنمه لتحقيق المغفرة والأجر والثواب ودخول الجنة ونيل الدرجات العلى، فمتى ستكتسب؟ المقصد السادس: شكر الله على نعمه. فإنك بالجوع تفقد النعمة فتستشعر نعمة الله عز وجل عليك بالشبع والري، فتشكر ربك عز وجل على نعمه. فإن النعم لا يعرف العبد قدرها حق قدرها فعلا إلا إذا فقدها. المقصد السابع: تذكر المحرومين ومواساتهم وحث النفس على الكرم والجود والبذل والعطاء والصدقة ومنع النفس من الشح والبخل. سئل بعض السلف: لما شرع الصيام؟ قال: ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير في رمضان، وكان أجود ما يكون إذا لقيه جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن. يقول ابن عباس: كان أجود من الريح المرسلة. وحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على تفطير الصائمين، فقال: من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجوره من أجره شيء. والأمر سهل ويسير أن تفطر صائما. بعض الناس يذهب إلى مطعم من المطاعم يقول هذه 100 درهم وفطر بها 10، كم تفطرون الصائم؟ 10 دراهم، أريد منك أن تفطر 10، كم 100 بالنسبة لك؟ بعض الناس يدفع 100 درهم تذكر الدخول ألعاب، وبعضهم يشتري لابنه لعبة 500 درهم 1000 درهم في شهر رمضان. خصص مبلغا فقط لإطعام الصائمين لتحقق مثل هذا المقصد العظيم. المقصد الثامن تحقيق صحة البدن وقوته، تحقيق صحة البدن وقوة البدن. عن المقدام بن معدي كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا طول العام. رمضان فيه صحة وعافية، لكن عندما التزم رمضان بالطريقة الشرعية، التزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في خبر لكنه لا يصح، صوموا تصحوا لكن لا يصح كحديث، لكن معناه صحيح. ولذلك بعض الأطباء حتى من غير المسلمين في بعض الأمراض يوصون مرضاهم بالصوم، لأن فيه راحة للبدن من الطعام والشراب، والمعدة بيت الداء، وأكثر ما يضر الإنسان طعامه وشرابه، خصوصا إذا أسرف فيه. لكن الواقع عندنا غير ذلك. رمضان شهر الطعام، بعض الأسر تخصص لرمضان ميزانية خاصة للطعام والشراب، كان في الشهور العادية يشتري ذبيحة واحدة، في رمضان ذبيحتين، في الشهور العادية يشتري من الجمعية أو من السوق 2000 درهم، في رمضان 4000 درهم، كأنما هو شهر الطعام. كثرة الطعام تمنعك من تحقيق مقاصد الصيام الباقية. كيف ذلك؟ إذا أكثرت على الإفطار لم تلحق بصلاة الجماعة في المغرب في الغالب، ولا تستطيع أن تصلي صلاة التراويح، وهذا مجرب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات، على ماء، ثم يذهب يصلي. أما نحن نفطر على جبال من الطعام وأنواع من العصائر، ما لذ وطاب، ثم يقول أشعر بألم في رأسي خصوصا في أول الأيام، طبيعي هذا أن يحصل لك. لكن جرب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء اليسير ثم قم صل. متى تتعشى؟ بعد صلاة التراويح، لأن النفس إذا شبعت ثقلت. والله لو يقرأ بكم بقصار المفصل، والضحى والتين والزيتون، يقول متى ينتهي؟ المعدة مملوءة على الآخر، فلا يستطيع أن يكمل معه، ولا يستطيع أن يخشع. ومن أكبر أسباب عدم الخشوع امتلاء المعدة، فأخر عشاءك إلى ما بعد صلاة التراويح ثم تعش، وعندك وجبة السحور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم سحور المؤمن التمر، فتأكل مما تيسر، وهكذا تستطيع أن تحفظ صحة بدنك وقوته. إخواني الأفاضل، هذه بعض المقاصد، وإلا مقاصد الصيام أكثر من هذا. لكن للأسف بعض الناس لا يعطي هذه المقاصد بالا، وكثير من شياطين الإنس إنما يجتهدون في رمضان لأجل صرف الناس عن طاعات ربهم، ولأجل أن يخسروا أجورهم. ما رأيكم في رجل عامل يعمل طول النهار من أول ما تطلع الشمس إلى أن تغيب الشمس مقابل مبلغ من المال، فأعطي المال في نهاية اليوم، فأخذه وذهب إلى البحر فرماه، ماذا يقال عنه؟ مجنون. أنت صائم طول النهار، مانع نفسك عن المباحات، ثم إذا غربت الشمس تفطر على المحرمات، كيف ذلك؟ بعض الناس أول ما يفطر على الدخان، الدخان محرم، فتفطر على ما حرم الله، اجعل من رمضان فرصة لترك التدخين. كما ذكرنا من مقاصد الصيام تقوية الإرادة والصبر. أنت صبرت على ترك الدخان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وعندك إرادة قوية. قبل رمضان كنت ما تستطيع أن تتركه ساعة، وتركته الآن أكثر من 8 ساعات. إذن عندك قوة على تركه. المعاصي الأخرى التي تفعلها معاصي خفية كنت تفعلها بالسر، تركتها 8 ساعات أو 9 ساعات، استمر، فإن لديك قوة ولديك إرادة. 8 ساعات الصباحية هذه أو أكثر منها، كم نصوم؟ 15 ساعة ولا كم؟ 15 ساعة هذه تركت فيها مشاهدة المسلسلات والأفلام وغير ذلك. طيب لماذا ترجع إليها بعد الإفطار؟ لذلك نصيحة إلى أصحاب إلى الأسر، اقطع علاقتك بجهاز التلفاز في رمضان، وقوي علاقتك بالله سبحانه وتعالى. اجلس مع أبنائك قبل رمضان ولخص هذه المقاصد، مقاصد الصيام 1 2 3 4، لابد أن نسعى لتحقيقها في هذا الشهر. ومن أجل أن نحققها لا نريد أن ننظر للمسلسلات ولا الأفلام، نريد أن نشغل أوقاتنا بطاعة الله عز وجل. شهر واحد 30 يوم، لكن نخرج منه بفوز عظيم وربح كبير. لعل الله عز وجل أن يجعلك أنت وأسرتك من عتقائه من النار في هذا الشهر العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وإلى لقاء آخر في جمعة قادمة بإذن الله، نتكلم على بعض أحكام الصيام. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.